تقدم الكلام في الدرس السابع حول موارد تعلق التصور والتفسير، وقلنا بأن التفسير أي مورد واحد فهو النسبة في الجملة الخبرية، وقلنا بأن التصور له أربعة موارد يتعلق بها المفرد والنسبة في الجملة الخبرية الموهومة أو المشكوكة والنسبة في الإنشاء المركز والنعم. ثم قلنا بأن التصديق له اثنان، وأول وهو اليقين وهو أجدى وأعلى وأكمل أسرار التصديق، ثم الظن وهو أدنى مراتب التصديق، وأيضا أمرنا بالوهم والشك، وقلنا بأن بين الوهم والظن على التعاطف، كلما حصل الظن يحصل في الطرف الآخر الوهم، كذلك العقل. وقلنا بأن الوهم والشك ليس من أحسان العلم وإنما هو من أحسان الجهل. حديثنا اليوم حول الجهل وأحسان الجهل، فهل أن الجهل من العلم أو ليس من العلم؟ قبل أن نتحدث أولا نعرف الجهل كما عرفنا العلم، ثم نشير إلى مبحث من مباحث التفاضل الذي سيأتي ذكره. الجهل كما يقولون هو عدم العلم، فليس له تعريف. الجهل مطلق الجهل، عدم العلم، عدم المعرفة يقال له جهل. طبيعي عدم العلم ليس في كل شيء، عدم العلم ليس في كل شيء، فإنما عدم العلم في من له قابلية التعلم، عدم العلم في من له الاستعداد للتعلم ولم يعلم بذلك الشيء فقل له جاهل. فعندما مثلا نجد مثلا جدار لا نقول له بأنه جاهل، لأنه ليس من شأنه التعلم، لا يقول بأنه جاهل. أو أي شيء آخر ليس له قابلية في التعلم لا يمكن أن نصفه بأنه جاهل. هذا النوع من الكلام بين الجهل والعلم، بينما العلم ماذا قلنا؟ هو إدراك صورة الشيء، حسوس صورة الشيء في الذهن. هذا الحسوس في مقابل عدم الحسوس، عدم العلم مطلقا. هذا الكلام يعبرون عنه بالملكة وعدم الملكة. أكو أقسام التقابل إن شاء الله تقابل على أربعة أقسام، من بينها تقابل من تقابل الملكة وعدمها. والمقصود كما يعرفون تقابل الملكة وعدمها ما هو أمران وجودي وعدم، يعني أحدهما يكون له وجود له تحقق والآخر عدم لهذا الوجود. لا يجتمعان طبيعي ما دام وجود وعدم يعني متناقضان، النقضان لا يجتمعان، وجود وعدم لا يجتمعان، لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. في أي مورد؟ في المورد الذي لا يتقى فيه، يعني الذي ليس من شأنه أن تكون في هذه الأمور، الذي ليس له قابلية، ليس له استعداد. فمثلا كما يمثلون في قضية الزواج والعزوبة أو العمى والبصر، فعندما نقول العمى والبصر، العمى شيء وجودي، شيء موجود، والبصر شيء وجودي، والعمى سلب لهذا الشيء الموجود، يلبن للبطر لهذه الحاسة الخاصة عندما أكون مضطرًا، يعني أن حاسة البطر موجودة عندي، وعندما أكون أعمى يعني هذه الحاسة فقدت أي سلبت. فالأولى شيء وجودي والثاني شيء عدمي، عدم للعوام. هذا الكلام يتم فيه لأن لي القابلية لماذا؟ في الإبصار والقابلية في أن أبصر الأشياء، فيقال شاكر مبصر مثلا، فلان مبصر مثلا، فلان أعمى مثلا، لأن من شأنه أن يبصر، لأن من شأنه أن يبصر. بينما عندما أقف على الحجر لا أقول بأن الحجر مبصر أي أنه أعمى، لأنه ليس من شأنه أن يكون مبصرا ولا أعمى. كذلك في قضية الجواز والعزوبة نطبق هذا الكلام على المراد، هذا الجهل والعلم. العلم هو كما قلنا قصور صورة الشيء في الذهن، انطباع صورة الشيء في الذهن، يعني شيء وجودي. الجهل هو عدم لهذا الشيء، عدم العلم. قلنا ما دام الاول وجودي والثاني عدمي، اذا هو متناقض لا يقنع. لا يمكن ان يكون فلان جاهل وعالم بالشيء نفسه من جهه مختلفه يصح هذا الكلام. انا عالم مثلا بهذه المساله الفلانيه وجاهل بتلك المساله، ما في تناقض. يجتمع في الانسان ان يكون عالم وجاهل من جهتين. اما نفس المساله انا عالم بها وجاهل بها في نفس الوقت، هذا لا يمكن، لا يكون. يجب اجتماع النقيضين وهذا مو صحيح، لا يجتمعان. ولكن قد يرتفعان، النقيضان ما يجتمعان ولا يرتفعان، الذي في نفس الموضوع لا يجتمعان ولا يرتفعان. اما بالنسبه الى التقابل الملك وعدمها لا يجتمعان، لا يكون الانسان عالم وجاهل في المساله، لكن يمكن ان يكون عالم وجاهل في غير المورد الذي من شأنه ان يكون عالما. يعني لو اتينا الى المسجله وقلنا بان هذه المسجله هي ليست عالمه وفي نفس الوقت هي جاهله وهي عالمه، المسجله جاهله وعالمه، فهذا لا يصح اصلا، لكن نصح ان اتباع او لا يصح يصح اصلا. هذه المسجله ليست بعالمه وليست بجاهله، يعني كل المسجله تعمل عن المسجله لانه ليس من شانها ان تكون ماذا؟ ان تكون عالمه، ليس من شانها ذلك. هذه العباره اللي عبروا عنها بان الجهل والعلم متقابلان، متقابلان على كل مقابل الاخر. يعني مثل الشيء اللي نعاند اليه. هذا التقابل تقابل الملكه وعدمها، والملكه هو العلم في من شانه ان يكون عالما، وعدم الملكه هو الجهل وعدم الملكه. ولذلك تقسيم العقل كما استذكر في الفلسفه عندهم الى اربع اقسام، من ضمنها عقل بالقوه وعقل بالملكه، عقل بالملكه واعتبار الملكه هذه. يعني الانسان يكون من شانه مستعد لهذا الامر، فهذا العلم ملكه والجهل عدم لهذه الملكه، والعلم والجهل نقيضان لا يجتمعان اذا كان في مورد واحد، في من شانه ان يكون كذلك، ولكن قد يرتفعان، ولكن يرتفعان، يرتفعان في اي مورد؟ الذي ليس من شأنه، في المورد الذي لا يصح فيه ذلك، كما هو السنة مثل الكتاب، نقول ليس بعالم وليس بجاهل، استقامة أن ترفع صورة كتابين. الجناب ثم يأتون فيقسمون الجهل على قسمين، كما يقسمون العلم هو قسم. قلنا بأن العلم ينقسم إلى التطور والتطبيق، كما عرفنا المفروض كذلك الجهل ينقسم الى تطور وتطبيق، لانه يقولون دائما المقابل يقابله في كل شيء، يعني لا يكون مقابله، يعني مثلا هذا نقيض لهذا، هذا ضد لهذا، فكل ما حصل لهذا من اجزاء لابد ان يكون كلها جزئيه. يعني انا لما اكون مثلا ضد طرف اخر يكون كل جزء مني في مقابل شيء مبادئه، اما ضده اما مقابل له، فمتى ما قلنا بان الجهل يقابل العلم، يقابلون يعني يقابلون في كل اقسامه، يقابلون في كل اقسامه، فاذا كان لذلك قسم لابد ان يكون للطرف الاخر ايضا قسم مقابل له، فعندما نقول العلم يقابله الجهل، والعلم ينقسم الى تطور وتطبيق، فلابد ان يكون مقابل التطور العلم التطوري يكون مقابل ماذا؟ جهل تطوري. والمقابل العلم التطبيقي ايضا جهل تطبيقي، ان كان جهل لكن في المقابل، لانه يشمل باعتبار مقابله يكون له كل الاجسام المقابل له في الطرف الاخر. يكون تبادل بين الطرفين، هذا تقسيم. ثم ياتون ليقسمون الجهل ايضا تقسيمات، طبعا هذا التقسيم فلاحي، يقسمون الجهل الجهل التطوري والجهل التطبيقي. فان كان في يعني اعتقاد وكذا، لكن هذا جهل على اي حال. ولكن لانه يقابل العلم حصل له هذا التقسيم باعتبار المقابله. ثم ياتون فيقسمون الجهل الى قسمين، الى بسيط والى مركب. فيقول بان التقسيم هذا هو التقسيم في الجهل التطبيقي. الجهل التطبيقي باعتباره يعني الجهل بما هو جهل. الجهل بما هو جهل. وقسموا هذا الجهل كما قلنا الى القسمين، الى بسيط والى مركب. والمقصود بالجهل البسيط هو هذا الجهل الذي يعني عدم العلم، يعني هذا هو الاول الذي يقابل ماذا؟ الذي يقابل العلم، عدم العلم، عدم المعرفه، يعني عدم المعرفه الاوليه، عدم المعرفه الاوليه، عدم العلم الاولي، جهلنا بالاشياء. ولذلك كل انسان عنده جهل بسيط، كل ممكن عنده جهل بسيط. فاذا الانسان يتكلم عن الجهل البسيط، انا مثلا انا ما اعلم ما هو وراء الجدار، وقال لي جاهل. انا لا اعلم ماذا في المساله الفلانيه، وقال لي جاهل. انا لا اعلم بكذا، كلمه لا اعلم تعني الجهل البسيط. فكل انسان لا بد ان يحصل فيه الجهل البسيط، ولا بد ان يتعرض للجهل البسيط. وكما يعرفونه بانه جهلك بالاشياء وانت ملتفت الى انك جاهل بها، كما انا الان اقول انا لا اعلم بهذا الشيء، انا لا اعرف هذا الشيء، انا اجهل هذا الشيء، يعني التفات مني لما لا اعلم، لما لا اعرفه، التفات مني. هذا الالتفات لانك لا تعلم هو جهل بسيط، هو جهل بسيط مطلق الاشياء التي تجهلها. اما الجهل المرتب مع حلف هذا الجهل، انا لا اقول انا لا اعلم، انا جاهل بالشيء، انا جاهل بهذا الشيء، لكن غير ملتفت الى اني جاهل، غير ملتفت، يعني انا اجهل، انا لا اعلم بوجود هذا الشيء، ولا لست ملتفت لان هذا الشيء انا لا اعلمه، فاثر على علمي بهذا الشيء وعلى المغالطه فيه. هذا طبعا مع رفع الخيل الاول، في الاول ان نلتفت، ان التفت الى انني انا لا اعلم هذا الشيء، لا اعرفه، أنا لا أعلم ما وراء الجدار. فهذا نوع من الجهل البسيط، لأنني أنا التفت إلى ما لا أعلم. بينما في الأمر الثاني أنا لا أعلم ما وراء الجدار، لكن لست ملتفت إلى ذلك، بل أقول أنني من أهل العلم أن أضيف الشيء وراء الجدار. هذا النوع من الجهل يعبرون عنه بأنه جهل مركب، حيث أنه لا يعلم أنه لا يعلم. لا يعلم هذا جهل. أنه لا يعلم جهل ثاني، فترتب الجهل من جهلين، ولا يعلم بأن لا يعلم بأنه لا يعلم بأن ما وراء الجدار، أولا لا يعلم بأن ما وراء الجدار ماذا، وهو لا يعلم بأنه لا يعلم بأن ما وراء الجدار ثاني، فهذا جهل مرتب من جهلين. وهذا يحصل طبيعي في كثير من الأمور، خصوصا عندنا أثناء العوام مثلا، كبار السن مثلا، كبار السن إذا أثر على شيء معين فهو لا يعلم بوجود الشيء، إضافة إلى أنه لا يعلم بأنه لا يعلم، فيرتب الجهل ويعتقد اعتقادا ويصر على هذا الشيء، يصر إلا أن هذا الشيء صحيح وهو الذي يعلمه صحيح. يقول أنت أنك جهل مرتب، لأنه يفكر من نفسه أنه يعلم هذا الشيء، ليه التفت إلى عدم علمه؟ هذا ما أعلم. مثل القضايا المعروفة عندنا في العوام مثلا، كبار السن مثلا، في قضية الذهب إلى سفر القمر مثلا، غزو الفضاء، يقول لك لا أصلا ما في غزو فضاء، ولا يعلم بهذا الشيء، ولا يكتفي بأنه لا يعلم، ما يعلم، ما أدري أنه غزو الفضاء لم يغزو، ما يقول هذا الشيء، يقول أن الفضاء لم يغزو بعد باقي على هذه الحالة، إضافة إلى أنه لا يعلم بذلك، يضيف إلى عدم أنه اعتقاده بأنه أن ما يراه هو علم، وهذا هو جهل لا يعلم بأنه لا يعلم، وهذا يفسر عند الاعتقادات الفاسدة كما هو معروف في الصائم. في الصائم يقول لك يقول بأنه كل شيء في الدنيا كما يرى بعضهم، لأنه كل شيء في الدنيا خيال إلا خيالهم، كل شيء خيال وهم إلا خيالهم. جاء بعضهم أطرقه في الكلام قال لا، حتى خيالهم هذا كافي شيء أصلا. ولذلك أنا كلمة قال عن الشيخ ابن سينا الشيخ الرئيس، يقول هؤلاء لم يعرف الحقيقة حتى يوضعوا في النار فيحرقوا بها، فإذا أحسوا بالنار إذا اعترفوا قالوا النار حقيقة ثم خرجوا من النار، وإلا حتى يكون لا يستمر. هذا نوع من الجهل المرتب، فالثقة مبني على جهل مرتب، هم لا يعلمون بالشيء ثم لا يعلمون بأنهم ثم يصرون بأنهم يعلمون، هذا هو الحقيقة، يعني انت مفروض كلمة حقيقة لا يصفونها، أنه ما نتكون حقيقة وهم حقيقة وهم طرح رجع إلى نفس المطلب. على كل حال أهل الاعتقادات الفاسدة دائما يبنون أمورهم على جهل مركز وتسمى يعني مثل الاعتقادات اللي تكون ترفض الدرويات والبديهيات وتبدأ الشبهة تحلق في الذهن ويبدأ يبني مقدمات ويبني نتائج على هذا الأساس وهي واقع جهل مركز. الجهل المركز يقولون يختص في مورد التصديق. احنا اتصور اشرنا الى انه فرق بين التصديق وبين الصدق. المقصود بصدق القضية مطابقتها للواقع. والمقصود بالتصديق القضية حصول الاعتقاد، حصول الادعاء. لو نظرنا الى الجهل المركز نشاهد ماذا؟ نشاهد بان هذا الانسان عندما لا يعلم هذا الشيء ثم يقول بانه هكذا الارض مسطحة. ليست كروية، الارض مسطحة. هذا الكلام الذي يصدرونه في الجهل المركز. انت لا تعلم بان الارض كروية ثم لا تعلم بانك لا تعلم. فجهل مركز عندك. هذا الجهل المركز نشا عن ماذا؟ نشا على اساس اعتقاد عنده واذعان. هذا الاعتقاد والاذعان يلزمني ماذا؟ يلزمني تصديق في نفسي. فاذا حصل التصديق فيكون مورد الجهل المركب ماذا؟ فيكون مورد الجهل المركب التصديق. يعني ليس الإشكال بأنه هذا إشكال خطر إزالي. أنا لما كنت أول أيام أدرس المنطق حتى يتجنوني بأنه لماذا نسمي الجهل المركب بالتصديق؟ ولا يوجد فيه ما يستلزمه. وكل اشتباه مني بين التصديق وكلمة الصدق. الجهل المركب يعني عدم الصدق، يعني عدم مطابقة للواقع. كيف مطابقة للواقع؟ وكيف نسميه بأنه يريده التصديق وما يستلزم منه؟ بينما كان فهم خطأ يستلزم منه ذلك. لأن الجهل المركب معناه الاعتقاد والإذعان. ومتى ما حصل الاعتقاد والإذعان استلزم منه ماذا؟ استلزم منه التصديق. لكن لا يلزم منه الصدق. يعني عدم المطابقة للواقع لأنه جهل. هذا مو علم. فلا يلزم منه المطابقة للواقع. وهذا إشكال دارس في الواقع أورثته أنا.
فإذا كان هنا التصديق لم يكن من أحسن العلم في الواقع.
لا. إحنا قلنا بأنه لأن التصديق من أسباب العلم وهنا يستلزم كذلك الإدعان والإنكار. إحنا قلنا بأنه الجهل مقابل العلم. الجهل يقابله. فكل ما لهذا الشرط يجب ان يكون للطرف الاخر يقابلها يقابلها في اقسامه. الجهل العلم ينقسم الى تصور وتكذيب. لابد ان يكون في الطرف الاخر اذا الجهل في تصور وتكذيب. والا على اي اساس يقابل هذا في جهل وذاك في جهل؟ لابد ان يقابل. هذا علم تصوري هذا جهل تصوري. هذا علم تصديقي هذا جهل تصديقي. لماذا سمينا بالعلم علم تصديقي؟ مو لانه ادراك للشيء. سمينا العلم علم تطبيقي من انتباع صورة الشيء في الذهن. سمينا بالعلم التطبيقي لحصول الحالة. لحصول الإدعاء، لحصول الاعتقاد الذي يلزم منه التطبيق. تسمية من الشيء باسمه لازم. ما عندنا تطبيق الواقع. نحن قلنا علم ما في اسم العلم التطبيقي. في اسم تطور مجرد وتطور ما يستطيع مستقبل الإدعاء. لكن سمينا تطور الذي يستطيع الحصول الإدعاء. من التصديق لماذا؟ تسمية للشيء باسم لازم. لأن لازم الاعتقاد والإذعان أن النفس تصدق. أن النفس تصدق. الجهل جهل مركب. إذا قلنا بأن التصديق لم نسميه بتصديق باعتبار أنه حصول صورة الشيء في الذهن، فلا يصير كلام. الجهل ليس حصول صورة الشيء في الذهن. يعني عدم حصول صورة الشيء في الذهن. لكن سمي التصديق لماذا؟ لحصول الاعتقاد والإذعان. التصديق بالجهل المركب يحصل اعتقاد ما يحصل. هذا يحصل عندي لما يجيب لك مثلا هذا القمر ما وصل اليه هذا عنده اعتقاد وجزء في داخله ان ما وصل اليه وهذا الجهل مبني على اساس اعتقاد فاذا فات التصديق فقلت تقول على عمل الجهل هذا حل مطلوب
فهو تطبيق يعني جهل تطبيقي الجهل التطبيقي لا يجب نستطيع ان نقول لا يمكن ان يكون الشيء جزء من مقابله
كل
اعتبار ان الجهل مقابل للعلم ثلاثة
جزئية إذا قلنا بأنه المقصود بالتصديق غير يعني غير مقصود في حكم الصورة لو كان التصديق ماذا؟ التصديق لا يكون تصديق إلا بحضر الشيء الصورة الشيء في الذهب يعني ما يكون نقول الجهل هو أعلى لكن التطبيق مو معناه حصول الصورة حصول الصورة الشيء في الذهب التطبيق معناه الاعتقاد يقول هو لازم الاعتقاد لازم الإذعان التطبيق لازم الإذعان والاعتقاد والتطبيق أنا لما أجهل بالجهل المرتب أجهل شيء محمر معي يحصل لي إذعان يحصل لي اعتقاد ويجمعه لا لازم هناك في الحمد وجه على كل حال الظاهر واضح بأنه فرق بين الصدق والتصديق فقلنا بأن الصدق عن المصادقة صادقة الواقع والتصديق معناه الإذعان والإذعان والإشكال الواهي لا يعيد ولكن الأول الإنسان في بداية دراسته مع الخطوات الأولى تظهر له إشكالات خارج أنه ثبات ما قال له تبقى الإشكالات خارج في ذلك الجهل المرتب الذي نتكلم عنه يسمى من خلاله فأنه من أقسام العلم جهل المرتب يتطور من أقسام العلم فأتطور بعبارة اللي سبقت أثرت بأنه ليس من أقسام العلم عن طريق التعريف لأنه عن طريق التعريفات تميز بين أفراد الأشياء بعضهم زعم بأن الجهل المرتب من أقسام العلم يدخل في العلم على هذا الأقسام لماذا يعني ما هو دليلكم على أن الجهل من أقسام العلم الدليل على أن الجهل من أقسام العلم أصول الاعتقاد والجزم هذا الاستدلال للعلم أنه تحصل في حالة اعتقاد في حالة جذب وإن خالف الواقع يعني خالف الواقع لكن تحصل حالة الاعتقاد أنا أعتقد أنا أجزم أنا أزعم فيلزم من ذلك التصديق فيلزم من ذلك التصديق يعني خالف الواقع لكن مجرد حصول الاعتقاد مجرد حصول هذه الأمور يحصل الجهل وحصول هذه الحالة لأن ما هو من أقسام العلم فيكون الجهل من العلم هذا الكلام إذا تركناه على عوامه قد يصيب لأنه إذا تصور على التصوير البعيد قد يصيب لكن إذا دققنا النظر في تعريف العلم لو رجعنا إلى تعريف العلم وقلنا العلم ماذا؟ العلم كما مر معنا هو حضور صورة الشيء عند العقل حضور صورة الشيء عند العقل والمقصود كما أشرنا الحضور هو اسم المصدري العملية نفسها صورة الشيء يعني مقصود صورة نفس الشيء الذي انطبعه ولذلك يقولون يعني الإشارة العربية يقولون النسبة بين العلم أو بين العلم والمعلوم كنسبة الصورة إلى المادة والمادة هي الفلسفة يقولون مادة الشيء هي الهيلة أو الأصل تعرض عليها الصور النوعية اللي هو الإنسان مثلا حتى يصير الإنسان إنسان لا يصير عندنا مادة ويعرض عليها الصورة يعني تشبيه تمثيلي نبيل الآن مادة البلاستيك مثلا المحفوظة يعرض عليها الصورة نبغى نسوي صورة مثلا الفرد فتعرض الصورة على المادة فيتحول لنا هذه المادة البلاستيكية مع الصورة النوعية للفرد تعمل مثلا كذلك الإنسان مثلا في مادة عندنا وتعرض على صورة الإنسان تصير عندنا إنسان الآن أنتم تشوفون في حياتكم مصنع كما مصنع المادة ومصنع آخر كما الصورة النوعية عرضنا عليه الفرد ما يوجد شيء ما يوجد أصلاً هو متى يوجد هذا المادة هو يحصل هذا التفسير وين مورده مورد العقل كذلك يقولون من مثل الوجود والماهية الوجود والماهية ما في عندنا ماهية منفصلة والوجود يعرض على ثلاثة عندنا من الوجود يعرض على الماهية قبل أن تكون هناك ماهية حقيقة ثم يعرض عليها شيء اسمه الوجود وذلك نقول مثلا الإنسان موجود أو غير موجود نقول الإنسان هي الحقيقة الماهية ثم نسأل عنه موجود أو غير موجود الوجود لا يعرض على الماهية فهو يعني شيء من في حياتنا شيء من الماهية بوحده ووجود بوحده ما موجود على الكلام ويجيب معنا ويجيب يقولون منظومنا لكم في الفلسفة ان الوجود عارض الماهية تطورا واتحداه، يعني في الحقيقة ما هي التحديد، لكن في حالة التطور من تطور. فذلك الوجود بالنسبة الى العلم والمعلوم، العلم والمعلوم صورة الشيء في الذهن الان صورة خلاص من تحت من الاستفادة بالخارج نفسه موجود في ذهنه، نفس صورته موجود في ذهنه، ما في اتصال، اتصال عقلي. فاحنا اللي حاضر حقيقة ما يدري المعلم اين هذا، المعلم اين عن هذا الشيء، ها؟ لكن هذا الانفاق يصير في داخل العقل، يعني عندنا اسمه معلم عندنا اسمه حضور صورة الشيء، يعني حضور صورة نفس الشيء عند العقل. معنى ذلك المفهوم يسمى هذا الكلام ماذا؟ هذا منطوق العبارة، منطوق العبارة حضور صورة الشيء عند العقل. بمعنى آخر لو لم تحضر صورة نفس الشيء وحضرت صورة غيرها لم يكن عندها. هو ليس المطلوب، هذا مفهوم، نقول منطوق مفهوم كما يقولون منطوق العبارة هذا النص الخارجي، لكن نفهم منه هكذا حضور صورة الشيء عند العقل هذا العلم. لو حضرت صورة غير هذا الشيء لم يعقل، لأنها ليست الصورة المطلوبة. يعني المطلوب في حصول العلم أن تحضر صورة نفس الشيء، صورة نفس الشيء وليس صورة غيره. كمثلا لو أن إنسانا قال بأن الأرض مسطحة، الأرض مسطحة ذات الشيء حصلت فيه تطور، هذا ما في، يعني حالة التسطيح هذا حصلت في ذهنه. لكن هل معنى ذلك أن الواقع يتغير؟ النسبة الواقعية في الواقع لا تتغير، حتى لو تغيرت التطورات، حتى لو تغيرت الألفاظ، النسبة الواقعية في الواقع. هذا الكلام هذه صورة الأرض مفتحة صورة حدثة ولكن هي صورة نفس الشيء المعلوم. المعلوم هي طوية الأرض، ها؟ والعلم الذي حصل صورة غير علم بغير المعلوم، وتعريف العلم حضور صورة الشيء. وقلنا المقصود بصورة الشيء صورة نفس الشيء، ما لم تحضر صورة نفس الشيء وحضرت صورة غيره قلنا هذا ليس بعلم بل هو جهل. فإذا على هذا الأساس أنا على أساس تعريف الجهل ليس من العلم في الشيء، لأن الجهل غير العلم. بعد الجهل لا يمكن أن يكون، لأن تقدم الكلام بأن بين الجهل والعلم نسبة تقابل، الجهل يقابل العلم، وقلنا تقابلهم تقابل الملك وعدمه. وقلنا معنى تقابل الملك وعدمها معنى أن هناك أمر وجودي وهناك أمر عدمي، وقلنا الوجودي العلم والعدمي الجهل، وقلنا بأنهما لا يجتمعان، وجودي عدمي يجتمعان متناقضان، النقيضان لا يجتمعان، ولكنهما يرتفعان في الأرض لا تصح فيه الملك. والكلام تقدم، ولا يمكن أن يكون الشيء من أقسام مقابلة، يعني هذا مقابل لهذا وفي نفس الوقت قسم من أقسامه، يعني على دولة التناقض يحمل النقيض في داخله، هذا لا يصح من النقيض. لذلك يعيبون على نظرية المادية الديالكتيكية، يقول هذه قسم مبدأ التناقض، يعني هذا اللي هو القانون الضروري، مبدأ التناقض قانون ضروري على أساسه يقف حجر على حجر، يعني لو هذا القانون نسب ما بقي حجر على حجر في الكون، المادية الديالكتيكية كانت تؤمن بهذا التناقض، ولذلك ضربت من حيث أنها ضربت فيحدث الضرورية وهو مبدأ التناقض. كذلك الآن هل نستطيع أن الجهل الذي هو يقابل العلم مقابلة الملك وعدمها هذا في قسم من أقسامه؟ هذا لا يكون. الجهل وأقسام، ليس الجهل إلا عدم العلم. ما هو الجهل؟ هذا المسلم ممن له الاستعداد للعلم، يعني بشرط كونه ممن له استعداد، ولا يقال له عدم علم. فلان لا يعلم، والتمكن منه له الاستعداد والعلم وله القدرة في التمكن، استعداد محسن. فالجمادة والعجمارة لا نسميها جاهلة ولا عالمة. الصور من كلمة العجمارات أعم من الجمادة أي سهل رأى الجمادة أعم من هذا الموضع. لا نسميها جاهلة ولا عالمة، يعني ليس من شأنها، ليس لها الاستعداد. مثل العمى فإنه عدم البصر في من شأنه أن يستعد، وإلا الحجر لا يقال له أعمى، الكتاب لا يقال له أعمى، فلا يسمى الحجر أعمى. وسيأتي أن مثل هذا بالتقابل والتقابل إن شاء الله يسمى عدم ملكة، ويقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة. فيقال أن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدم، والجهل على قسمين كما أن العلم على قسمين. لماذا يقسم الجهل إلى تصور وتصديق؟ لأنه يقابل العلم، ما دام يقابله بأقسامه، لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده، فتارة يبادل التصور أن يكون في موارده. كما أننا مثلا الآن عندما نتصور مثلا اسم وأجهل الاسم، أنت تعرف أن زيد أن فلان اسمه زيد أو هذا اسم زيد، تصور المفردة، وأنا أجهل هذه المفردة أن أتصورها، يسمى جهل تصور. أنت تصدق للشيء الفلاني بالنسبة للجملة الخبرية، وأنا أجهل هذه النسبة مع جهل بالمفردات، فيقال له جهل يبادله في كل المفردات. أي يكون في مورده، وأخرى يبادل التصديق أي يكون في مورده، فيصح بالمناسبة، يعني يقول أي المناسبة؟ بالمناسبة يعني بمناسبة التقابل. أن نسمي الأول الجهل التصوري والثاني الجهل التصديقي. ثم أنهم يقولون أن الجهل ينقسم إلى قسمين، بسيط ومركب. وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة هو الذي ينقسم إلى الجهل. الجهل التصديقي ينقسم إلى بسيط ومركب، ولهذا اقتضى أن نقسم الجهل إلى تصوره وتصديقه ونسميهما بهذه التسمية، يعني بالتصوير. أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا، لكن الجهل التصديقي يكون بسيط ومركب. ولذلك قال وفي الحقيقة أن الجهل التصديقي خاصة الذي ينقسم، لأن الجهل التصديقي أعم يشمل التصوري والتصديقي. الجهل المركب والتصوير يشمل البسيط والمركب، أما الجهل التصوري فقط البسيط. ونسميهما بهذه التسمية، أما الجهل التصوري فلا يكون إلا بسيطا كما تقول. والمبين القسمين فنقول أولا الجهل البسيط أن يجهل الإنسان شيئا وهو ملتفت إلى جهله فيعلم أنه لا يعلم، كجهلنا بوجود السكان في المريخ، فإنا نجهل ذلك ونعلم بجهلنا فليس لنا إلا جهل واحد. الجهل المركب أن يجهل شيئا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به، بل يعتقد أنه من أهل العلم به كما هو كثير، فلا يعلم أنه لا يعلم، كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين يحسبون أنهم عالمون بالحقائق وهم جاهلون بها في الواقع، ويسمون هذا مركبا لأنه يترتب من جهلين، الجهل بالواقع هذا أولا أنا أصل الشيء يجهله، والجهل بهذا الجهل وهو أقبح وأهجن القسمين، يعني صفافة، يعني الدناءة في العقل التكتير، فهم ما عنده توجه كثيرة، ويختص هذا في مورد التصديق، يعني يختص الجهل المركب في مورد التصديق لأنه لا يكون إلا مع الاعتقاد، لا بد أن يحصل اعتقاد وإذعى ويلزم منه تصديق هذا الجاهل. وقلنا هناك فرق بين التصديق وبين الصدق. ليس الجهل المركب من العلم، يزعم بعضهم دخول الجهل
المركب في العلم فيجعله من السامع. لماذا؟ نظرا الى انه يتضمن الاعتقاد، لان يتضمن الاعتقاد فأدخله في اقسام العلم. نظرا الى انه يتضمن الاعتقاد والجزم وان خالف الواقع لكنه يتضمن فهو علم. ولكن اذا دققنا تعريف العلم نعرف ابتعاد هذا الزعم عن الصواب، وانه اي هذا الزعم، اي هذا الزعم من الجهل المركب ولا يكون من يعني نفس، يقول نفس الزعم، نفس الزعم ومن الجهل المركب، لانه يجهل انه جاهل بذلك فيزعم انه من اقسام العلم. لان معنى حضور العلم ماذا؟ حضور صورة الشيء عند العقل، ان تحضر صورة نفس ذلك الشيء. اما اذا حضرت صورة غيره بزعم انها صورة هو فلم تحضر الشيء، بل صورة شيء اخر زعمت انها هي، فيكون جاهل فانت جاهل بذلك الشيء. وهذا هو حال الجهل المركب فلا يدخل تحت تعريف العلم. فمن يعتقد ان الارض مسطحه لم تحضر عنده صوره النسبه الواقعيه، وهي ان الارض كرويه، نسبه واقعيه لا تتبدل بتبدل التصورات وبتبدل التفسيرات وبتبدل الالفاظ، وانما حضر صوره نسبه اخرى يتخيل انها الواقع. وفي الحقيقه ان الجهل المركب يتخيل صاحبه انه من العلم ولكنه ليس بعلم. وكيف يصح ان يكون الشيء من اقسام مقابله ومقابل الله وفي نفس الوقت يكون من اقسامه؟ هذا لا يكون. والاعتقاد لا يغير الحقائق، والتصور لا يغير الحقائق. فالشبح من بعيد الذي يعتقده الناظر انسانا وهو ليس الانسان لا يغير الاعتقاد انسان الحقيقه، فعندما تلتقي به بعد الفرق تقول هذا ليس الانسان، تقول فرق مثل الاديان، لان التصور والتخيل لا يحول الاشياء الحقيقيه الى غيرها، او هذه الحقيقه الى حقيقه اخرى. بعد ان ينتهي من العلم يقول بان العلم ينقسم بكلا قسمين، سواء كان تصوري او تصديقي، ينقسم الى ضروري والى نظري. هناك بعض الأمور في حياتنا نلاحظها أو كثير من الأشياء نحتاج في معرفتها، حتى لو كانت هذه الأشياء تصورية يعني بمجرد تصور، نحتاج إلى أن نتصورها، أن نمعن الفكر وأن نشغل الفكر حتى يمكننا أن نتصور هذا الشيء. وهناك من الأمور التصورية أيضا بعض الأمور لا بيؤدينا التوجه، بمجرد أن يتوجه فكرنا وتتوجه نفسنا إلى هذا الشيء نتصوره من غير أن نقيم أي عملية فكرية. في مقابل هذا الشيء هناك بعض الأمور ماذا؟ هناك بعض الأمور لا يمكن أن نصدق بها إلا أن نعمل فكرنا ونلعنه ونتجشن بفكرنا وبعقلنا ونقيم بعض المقدمات حتى يمكننا أن نصدق بها. وهناك بعض الأمور التصديقية لا تحتاج إلى هذا العناء ولا تحتاج إلى هذا التفكير ولا تحتاج إلى هذا التجشن، بل بمجرد توجه النفس وبمجرد الانتباه وبمجرد ان يتوجه العقل نصدق بهذا الشيء من غير ان نحصل على مقدمات وان نفكر وان نتعب. النوع الاول الذي يتم في التصور او في التصديق مع اتعاب الفكر مع انعامه مع تعمد التفكير مع حصول المقدمات مع التجشل يقال له ماذا؟ يقال له علم نظري، علم كسبي، يعني نكتسبه، ننظر فيه، ننظر في المقدمات التي لدينا، نفكر، نقيم مقدمات، ننعم النظر، نتجشل، فيحصل لنا العلم على الشيء، يعني علم بواسطة. يعني بمجرد توجه نفسنا الى هذا الشيء لا نعمل، وانما نحتاج الى التجشم. وقيل له بالعلم، فقال العلم النظري، العلم الكسبي. الثاني الذي يحصل في التصور والتصديق قيل له بالعلم الضروري، العلم البديهي الذي يحصل بمجرد توجه النفس، مجرد ان تتوجه النفس الى هذا الشيء، فقال له بالعلم الضروري البديهي. امثال العلم الضروري البديهي سواء كان تصورا او تصديقا، نقول مثلا الوجود، الوجود لا تصوره بالضرورة، يعني بمجرد ان تتوجه نفسنا الى هذا الشيء يحصل لنا حالة تصور بمجرد التوجه، ولا يحتاج الى معاني نظر، ولا يحتاج الى تفسير، تمسك الذهن ونعلم بهذا الشيء علم تصور، يعني ندرك الوجود. في العلم التصديقي يعني انه عندما نتصور الوجود تحصل لنا حالة إذعان واعتقاد يلزم منها تصديق الوجود بالوجود. ولذلك الفلاسفة لما يجون أمام الوجود يقول شيء بديهي كالنور، وما يجي شو يعرف النور، شو يعرف الوجود، شيء بديهي ضروري الوجود بديهي مفهومه من أبدأ الأشياء الوجود بديهي، سواء كان في حالة التصور أو في حالة التصديق. أدنى توجه بمجرد توجه النفس يحصل لنا علم ضروري، ولذلك كثير من الضروريات من البديهيات تجد تجتمع مثيبا وكثيرا من هذا، يقال له علم ضروري وعلم بديهي أو بدعي يقال له إلى. بينما العلم النظري الكسبي مثلا في قضية مثلا الروح، الروح تصورها يحتاج إلى ماذا؟ تجيل الآن فكر، تجيل تجشم، تجيل نظر، تجيل تركيب مقدمات، تجيل تعقل، ثم يحصل لنا الحلم. نريد أن نصدق أن تدعم نفسنا وتعتقد بالروح، هذا الإذعان والاعتقاد يحتاج له إقامة أدلة وبراهين، بل طي مراحل من الزمن، يعني كثير من الناس يطول مراحل من الزمن حتى يثبت لهم أعتقد وجود الروح. يعني هذا النوع من التجشم، من الإتعاب والإنعام للفكر، من التعقل، يقال له علم، وإن كان تصديقي، إلا أنه علم تصديقي ماذا؟ نظري، كسبي، يحتاج إلى كسبي، يحتاج إلى كسبي وإلى تجشم وإلى إنعام الفكري والعلم. العلم ضروري ونظري، ينقسم العلم بكلا قسمين التصور والتصديق إلى قسمين، أولا الضروري ويسمى أيضا البديهي، ويقال له أيضا البدهي، ليس كثير يستخدم البدهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، يعني مباشرة تتوجه النفس يحصل عنده.
لكن هذا حتى أوصل إلى حالة الضرورة مهم، يعني المقدمات التي تقول عملية الفكر التي مورسة فعلا
من الروح في فكر، يعني تكتب الروح
لا ما فعلا أصل الروح موجودة أو موجودة، الروح موجودة أو موجودة تحت تتعلم بالبديهة بالضرورة، يعني بالبديهة أنا لما قلت مثلا مقدمات معينة مثلا اعتقادي بأمر معين فيحصل بالاضطراب وبالبداهة التي هي المفاجاه والارتجال، يعني على جلالة الإنجليزية إلا عرف هو دائرة مباشر دائرة
والارتجال من دون توقف يعني تتوجه نفسها كفر تحت هذا معلوم. فتصورنا لمفهوم الوجود الذي من الفلاسفة مفهوم الوجود مفهومه من أجبه الأشياء لكن كله في غاية فكله بغاية لهذا الوجود كل الوجود إذن كمفهوم بمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء شيء بعد الإنسان بعد ما يحيي شيء شيء وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء لا يحتاج إلى تفسير كل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء إلا ذات الشخص إذا لا بأنه لو كان لنا أدريق أدريق هذا الشكلية هذه المدورة الحجم وكانت أنبوبة الإبريق مثلا من مائلة الفزاعية أيهما الإبريق أم أنبوبة أيهما أكثر شيء صحيح؟ أو مرتبة لأن هذا جزء من المركب فالكل دائما أكبر من الجزء وهذا جزء مركب فلا يكون الجزء أكبر من الكل يعني خلاف الضرورية الكل دائما أكبر من الجزء فأنا قلت الإبريق ما بيقى هذه الدائرة مالته أو هذا المقصود فما دام هكذا يبقى أو تقول الجزء أكبر من الكل فما ادعاه شيء وهو خلاف للضرورة وهي بديهية من البديهيات ولكن فيها فيها شيء من المعالقة فأنت لا تقول له هذا الإبريق الأنبوبة مع التصديق وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحدة نصف الاثنين وهكذا كلها مصدق بها بالضرورة بعد لا تتعب نفسك تكون برهان وتكون عدم نحتاج بمجرد توجه النص تعطي الإجابة على ذلك اثنين والنظري ينقسم كل منهما التصور الإطلاق من الضروري والنظري والنظري وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر كتصورنا لحقيقة الروح من ناحية حتى الوحيد والكهرباء الكهرباء نعرف الأثر حقيقة وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة هذه الأرقام برهان حول نفسها وحول الشمس ويسمى أيضا الكهرباء
نحن تدري
اللي
يعني
الروح يعني واحد قال لي الإنسان تعرف الروح يعني الروح يروح الإنسان جديد يعني أنا اللي أتكلم عن الروح معرفة الروح أن قيران واحد يعني تعرف أنك ما تعرف أو مثلا هذا الشيء أعرف هذا الشيء معرفة عليها تلقاها مرة معرفة ضرورية ومرة معرفة نظرية أنا ما أقول الإنسان ما يعرفها هذا الإنسان
اثنين زائد اثنين بعد يتكب عن التعامل عن بعد ما فصارت من البرهان عن العقلية فصارت من البديهية يعني اثنين زائد اثنين سيدي جاوب
أربع تحولت إلى بديهيات هي أمرنا نتيجة السجن الاستخدام نتيجة التكرر لكنها في أصلها وإذا هذا الأمر صدق لأنها حصلت وتعود ذهنك عليها أصبحت من البديهيات
يعني شيخنا نستطيع أن نقول أن بعض الأشياء عند بعض الناس بديهية وعند آخرين ضرورية على نظرية
تكون نظرية عن فلان بريء عن فلان خصوصا أصحاب الحد كما يعني أنا أصحاب الحد أصحاب القوة التهنية يتمنى تسأل هكذا يتوجه ذهني هذا بديهي عن فلان يكون نظرية عن فلان
هذا يعتمد على أصل الشخص
كما التأثير لا بوجه الخمسة وسأل توضيح إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية كما سيأتي من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي أو البدهي سواء كان تصورا أم تصديقا وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور يعني لا بد أن يثق في المقدمات المجهولات ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توثيق هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح لينتقل الذهن هذا يتكلم عن اللي هو مواجهة المشكلة كذا. إذا تكمل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده كما مثلنا. وهذا هو الذي يسمى بالنظري أو الكسبي، سواء كان تصورا أو تطبيقا. يعني أحد أسباب الانتباه، ومن أسباب أيضا كلام
الذهن.
فإذا انتباه كل مرتب
أحد أسباب التوجه،
يعني بأحد أسباب التوجه مثلا هذا الشيء يحتاج إلى انتباه. من انتباه أما كلام الذهن أنت بمجرد أن تنتبه هذا الشيء مثلا يحتاج إلى استخدام الذهن أو حاسة. لا أقول أنت مع انتباهك الحاسة ما موجودة ولا يحتاج.
الشيخ ما أقرب على عبارة
بأحدها
يقول هل هي بأحد أسباب التوجه أو بكل أسباب التوجه؟ لأن إذا كنا بأحد فقط بأحد أسباب التوجه فمعناه إذا فقد بعض أسباب التوجه لا يمكن أن يحصل لها ذلك. لا بد
يعني مو بالضرورة أن تكون جسمي مثلا الآن مثلا الشيء هذا لا يعتمد على الحواس وأنا فاقد الحواس لا تعني متوجه له يحتاج إلى حس باطني مثلا يحتاج إلى أم آخر طب. فهذا الأمر توجه نفسه إلى عن طريق انتباه مع ذلك مع ذلك أما من حتى حس البصر أو غيره أو مثلا من ضمن الأمور التي تكثر وجود الشبهة مثلا وتنقل في نفس الأمر ثم تفطر الشبهة على فكرة تمد بالإنسان أو مثلا الأمر لا يحتاج إلى يعني حتى مع الغفلة بالحصول الحس مثلا لكن في الأغلب أتصور في الأغلب أنها كالمركبات إذا حصل لأحد أسباب التوجه يعني من أحد أسباب توجه الناس يعني التي توجه فيها الناس كافية في ذلك يعني إذا حصل توجه بالانتباه يعني إذا حصل بالانتباه حصل لك عنه بالحواس حصل لك عنه بارتفاع الشبهة حصل لك عنه
بكل منتفر لكن حواسنا أو عندك مثلاً قد كن استمع لهذا اللي هو أسباب التوجه كلها موجودة داخل الجسد عند حواسك اللي شنو مثلاً
ما توجه مثلاً شنو توجه لأحد أسباب توجه هذا الأسباب توجه إذا ما كان
جسمه هذا لم يقل بكل أسباب التوجه لابد أن يكون عند الإنسان كل أسباب التوجه التي ذكرها في الانتباه في الدين في الحياة الإسلام الشبه بحيث إذا اكتملت عنده هذه الأشياء باستطاعته أن يدرك هذا الشيء. أما إذا فقد أحد أسباب التوجه مثلا مثلا سلامة الحياة فقد سلامة الحياة فإنه لا يستطيع أن يحصل على الحياة
بالنسبة لنا في هذا الشيء هذا الكلام ما يعني بالنسبة إلى هذا الملموس هو لا يحصل لكن لو كان فقد الحواس أو أحد الحواس وهو بالنسبة لأمر آخر هو يحصل لا أحد أسباب التوجه ما يحصل بالنسبة إلى نفس المورد هو لابد أن يكون نفس الحاسة يعني هذا الحاسة لابد أن تكون موجودة مثلا فقد انتفى حتى لو كان عنده انتباه حتى لو كان عنده تنتبه على ماذا
يعني هناك تفاوت العلوم بتفاوت الأسباب يعني العلوم التي مثلا يدركوا هذه الحواس لابد أن سبب الحواس موجودة أو الحواس الثانية العلوم التي مثلا لابد أن تنكب الشبهة لابد أن تكون الشبهة غير موجودة في هذا
الشيء يعني في الأمر التي تتعلق بها
يعني لا يتطلب كل أسباب التوجه
في نفس المورد
الحمد لله رب العالمين.